يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد سبق الكلام في المجلس الفارط على قول المصنف، ولهذا نجد كتبهم المصنفة، أي كتب العلماء، ولهذا نجد كتبهم مصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذكرنا جملة من الأمثلة، أو ذكرنا مثالين لذلك، من تفسير الإمام الطبري ومن كتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ذلك أي لم يترك أحد من أهل العلم بيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، أو فسرها تفسيرا باطلا، أو استدل على مسألة استدلالا باطلا. لم يترك ذلك، يعني لم يترك هذه الأمور، لم يترك أحد من أهل العلم بيان خطأ أهل الأخطاء، بل يسارعون إلى رد ذلك كله وتفنيده. لماذا؟ لأن هذا من النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. ثم قال: ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، يعني لم يعد أحد من أهل العلم رد قول المخطئ طعنا فيه وعيبا له، لم يعد هذا طعنا في ذلك، يعني رد القول الخاطئ لم يعده أحد من أهل العلم طعنا في ذلك المخطئ ولا عيبا له، بل يعدون هذا من كمال النصح لهذا المردود عليه. فرد الخطأ هو من كمال النصح لهذا المردود عليه أولا، وذلك بإعانته على الرجوع إلى الحق، بل وتقليلا لآثامه، وذلك بصرف الناس عن اتباع ذلك الباطل الذي قرره والذي قد يغتر به من لا يعلم حقيقته. ومن ردود الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي على أبي الحسن المأربي رد بعنوان: إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي أحسن. فالرد على المخطئ هو إعانة له على الرجوع عن خطئه والتوبة منه فتقل آثامه، وكذلك هذا الرد يصرف الناس عن اتباع ذلك المخطئ على باطله الذي قرره وقد يغتر به بعض من لا علم عنده. ثم قال المصنف رحمه الله: اللهم، يعني يستثنى من هذا اللوم، اللهم إلا، أو يستثنى من هذا اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. يعني يستثنى من هذا عدم الإنكار. متى ينكر على الراد على من أخطأ أو على من بين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة؟ إذا رد بعض أهل العلم على بعض المخطئين أو المخالفين وكان في رده شيء من الشدة والقسوة فإنهم لا ينكرون، يعني العلماء لا ينكرون عليه أصل رده ومخالفته له، يعني مخالفته لذلك المردود عليه فيما انتقده عليه، لا ينكرون عليه أصل هذه المخالفة له في فيما أخطأ فيه، ولا ينكرون عليه أصل رده، إنما قد ينكرون عليه أسلوبه وشدته. قد يقولون هذا الأسلوب ليته كان أخف وليته لم يشدد عليه، قد يقول هذا بعض أهل العلم، ولكن لا ينكرون أصل الرد بل يحمدونه على فعله ذلك لأنه أراد بيان الحق. فإذا ينكرون عليه أسلوبه وشدته دون أصل الرد. فإنكار العلماء إذن على من كان هذا شأنه، على من كان في رده على المخطئين شيء من الشدة والقسوة في غير محلها، لأن الشدة في محلها محمودة كما سيأتي بيانه من المؤلف. قال إذن الإنكار، هذا الإنكار من العلماء على هؤلاء الرادين على أهل، يعني على أهل الأخطاء، إنكاره متوجه إلى الأسلوب لا إلى أصل الرد. ومما يجدر ذكره في هذا المقام ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة عبقري الأندلس أبي محمد بن حزم، أو كما سماه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد من جنيق الغرب، لقبه الإمام ابن القيم، لقب الإمام أبا محمد بن حزم لقبه بمن جنيق الغرب. قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي محمد بن حزم من كتابه السير، سير إعلام النبلاء، المجلد 18 صفحة 186 إلى صفحة 187، قال: ولم يتأدب، يعني في معرض كلامه عن أبي محمد بن حزم وكانت فيه شدة في الردود، قال: ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة، يعني عبارته كانت غليظة فجة قاسية، قال: بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت، يعني كتب أبي محمد بن حزم أحرقت بالأندلس في وقت بسبب الشدة التي كان التي توجد فيها، الشدة تجاه الأئمة الذين يرد عليهم. قال: واعتنى بها آخرون، بينما اعتنى بها بعض أهل العلم، اعتنوا بكتب أبي محمد بن حزم، قال: واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، يعني وجدوا فيها الفوائد العوالي والدرر الغوالية، ولكن وجدوا فيها بعض الأمور المستقبحة المستشنعة، منها طعنه في الأئمة كقوله في الإمام الترمذي مجهول لأنه لم يقف على سننه ولم يرى سننه بالأندلس، وكلامه أيضا الذي فيه شدة وقسوة على بعض أهل العلم. قال: إذن ورأوا فيها الدر الثمين، الفوائد العوالي والدر الغوالي، ممزوجا في الرصف، يعني مرصوفا في مع الخرز المهين الذي لا قيمة له، يعني وجدوا فيها الصالح والطالح. قال: فتارة يطربون، يعني من قرأ كتبه تارة يطرب للفوائد العظيمة التي يذكرها وللفقه الدقيق الذي يتميز به رحمه الله تعالى، وللذكاء الفائق الذي كان أيضا يتميز به رحمه الله. قال: فتارة يطربون لفوائده، ومرة يعجبون، يتعجبون من بعض شذوذاته. والإمام أبو محمد بن حزم عنده أمور شذ بها عن سائر العلماء بسبب إنكاره للقياس، بسبب ظاهريته وإنكاره للقياس. قال: ومن تفرده يهزؤون، يعني يهزؤون بمفرداته بما تفرد به عن سائر أهل العلم، ومن غرائبه يعني يتعجبون من غرائبه. ثم قال الإمام الذهبي: وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام الذهبي من هذا الكتاب العجاب، كتاب سير أعلام النبلاء، الذي هو كتاب تراجم، وهو كذلك هو كتاب تربوي، ويتميز بالنفس النقدي للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فهو ينقد الروايات الضعيفة والأخبار الساقطة، ينقدها رحمه الله. ففي هذا الكتاب نفس نقدي للإمام الذهبي، وفيه فوائد، وفيه فوائد عوال ويعني وتوجيهات طيبة من هذا الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: إذن اللهم، يعني لا ينكر العلماء على من رد خطأ المخطئين، إلا أن يكون في هذا الرد شيء من القسوة ومن الفظاظة ومن الشدة، فإنهم ينكرون هذه الفظاظة دون أصل الرد. قال: إذن اللهم، إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته، إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. إقامة، هذا يعرب مفعولا لأجله. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلة المقصودة من عدم ترك العلماء للرد على المخطئين، وعدم إنكارهم على من فعل ذلك. لماذا لا ينكرون على من رد على المخطئ ولا يتركون الرد على أهل الأخطاء؟ لماذا؟ قال: إقامة للحجج الشرعية. إذن المقصود هو إقامة الحجة على المخطئ، الحجة الشرعية، إقامة للحجة وبيان للمحجة. هو إذن المقصود من هذه، من ردود أهل العلم، من ردود أهل العلم على أهل الأخطاء، إقامة الحجة على المخطئ، وكذلك إقامة للأدلة المعتبرة، يعني إظهار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حجج وأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. يقيمون هذه الأدلة، يظهرونها ويبرزونها حتى يتبين خطأ المخطئ، وحتى يتبين للناس الحق من الباطل والحالي من العاطل. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ نستفيد من هذه الفقرة ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى، أو الفائدة الأولى على البدلية، أن الرد لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه. من أين أخذناه؟ من قول المصنف: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. فالرد على المخطئ لا يعني الطعن فيه أبدا، فالرد لا يلزم الرد على أهل الأخطاء وبيان خطائهم في فهم معاني كتاب السنة، أو بيان خطائهم في الاستدلال، أو بيان خطأ في تفسير معاني كتاب السنة. هذا لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه، بل هو نصح له وإعانة له على الخير. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الفقرة أن الأصل في الرد أن يكون بلطف وأدب، فالتأدب في العبارة هو الأصل في الردود على المخطئين. انتبهوا لهذا، الأصل ما هو؟ الرفق والأدب واللطف، لا سيما إذا كان من أهل العلم، من أهل السنة. إذا كان من أهل العلم، أهل السنة، فأهل السنة يرد خطأهم وتحفظ كرامتهم. هذه قاعدة، أهل السنة يرد خطأهم وتحفظ كرامتهم. إذا كان المردود عليه من أهل السنة ومن أئمة السنة الذابين عنها والمنافحين عنها، إذا أخطأ يرد خطأه بأدب ويبين خطأه بلطف ورفق مع حفظ كرامته. لماذا؟ لأنه من الذابين عن السنة، لا سيما إذا كان من الأئمة المجددين، وهذا يغفل عنه كثير من الرادين، ممن بضاعتهم مزداة في العلم. المسألة الثالثة، أو الفائدة الثالثة المستفادة من هذه الفقرة، أن المقصود من رد العلماء لخطأ المخطئين هو إقامة الحجة على المخطئ ليتوب من خطئه، إظهار الدليل الشرعي الصحيح الذي يتعين الخضوع له. أخذناها من أين؟ من قوله إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. بالنسبة للرد برفق ولطف وأدب، هذا هو الأصل، ولكن لكل أصل استثناء ولكل قاعدة استثناء، وسيأتي بيان ذلك من المصنف رحمه الله، ونتكلم عليه في موضعه بإذن الله تعالى. وأنه أحيانا يجوز التغليظ على المخطئ في بعض الحالات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. وسبب ذلك، يعني سبب رد هؤلاء العلماء، سبب مبادرة هؤلاء العلماء إلى الرد على المخطئين، وكذلك عدم إنكارهم على من رد على المخطئين، لا يمكن، لا يردون على أهل الأخطاء وعلى أهل الأهواء، ولا ينكرون على من رد عليهم. لماذا؟ سبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. علماء الدين هم خيار هذه الأمة وعدولها. من هم خيار هذه الأمة وعدولها؟ علماؤها. لهذا قالوا: خيار هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماؤها. وشرار بني إسرائيل هم علماؤها. لماذا؟ لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كما وصفهم رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما علماء العلماء العدول، علماء هذه الأمة، فهم خيارها. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه في مجلس فارط، وهو حديث مختلف في ثبوته كما ذكرنا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، علم الكتاب والسنة، من كل خلف عدوله، جمع عدل، وهو الثقة. إذن قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود هؤلاء العلماء العدول ما هو؟ هو إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو قصدهم لتعظيمهم لدين الله عز وجل. قصدهم أن يظهر الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الدين كله لله، يعني أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيفرد سبحانه وتعالى بالطاعة مع رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، فلا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يطاع طاعة مطلقة إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأن يكون، ويقصدون ماذا؟ قال: أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، يعني أن يكون كلام الله ورسوله مقدما على كل كلام من المخلوقين وعاليا عليهم. إذن هذا هو قصد العلماء، علماء هذه الأمة العدول الذين اصطفاهم الله عز وجل وأودع فيهم علمه واختارهم وفضلهم على الناس بهذا العلم الشرعي. هؤلاء إذن هم خيار هذه الأمة. ما هو مقصود هؤلاء العلماء، علماء الدين؟ مقصودهم إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا يطاع طاعة مطلقة إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كلام الله ورسوله مقدما على كل كلام المخلوقين وعاليا عليه. وهذا هو معنى قوله: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون، يعني متفقون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، يعني كلمة الله هي العليا، فيظهر كلامه على سائر الكلام،
على سائر كلام المخلوقين. قال الأمر الثاني: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. إذن الأمر الأول ذكرناه. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف أن هؤلاء العلماء الثقات الأتقياء يعترفون بعجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم على الإحاطة بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يخفى عليهم الشيء الكثير منه. ما من عالم إلا وهو يعترف بعجزه وتقصيره، وأنه لا يمكنه الإحاطة بجميع الشرع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يخفى عليه كثير من الأحكام، ويخفى عليه كثير من أحاديث لا يقف عليها. ومن الأخبار الطيبة التي جاءت في هذا الموضوع ما رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن عبد الله بن عبد الحكم، وهو من أحد تلامذة الإمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة أو دار الهجرة. قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكا يقول: شاورني هارون الرشيد خليفة المسلمين، خليفة العباسي المعروف. قال إذا الإمام مالك: شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه. هذا الخليفة الصالح المجاهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى استشار أو شاور الإمام مالكا في أن يجعل كتابه الموطأ عمدة في الأحكام ويعلقه في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، يلزم الناس على ما فيه من الأحكام ومما ورد فيه من الأحكام ومن الأحاديث. فقلت: ماذا قال الإمام مالك؟ انظروا إلى تواضع هذا الإمام الهمام رحمه الله تعالى. فقلت، قال هذا القائل هو الإمام مالك، فقلت: إن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا. قال الذهبي في السير بعد أن ذكر هذا الحديث: إسناده حسن، وهذا من نفسه النقدي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام ابن كثير قصة أخرى عن الإمام مالك شبيهة بهذه، وهي توضح وتبين سبب رفض الإمام مالك طلب الخليفة أن يكون كتابه الموطأ هو المرجع الوحيد للمسلمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: وقد طلب المنصور، إذن هذا خليفة آخر تولى الإمام مالك أبو جعفر المنصور، وقد طلب المنصور وهو الخليفة الذي كان قبل هارون الرشيد، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. انظر إلى كلام الإمام ابن كثير ووصفه لهذا الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أحد نجوم هذه الأمة وعباقرتها. قال: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. هذا كلام الإمام مالك، انظروا إلى إنصافه وكمال علمه. قال: إن الناس قد جمعوا، يعني جمعوا ما لم نطلع عليه، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. فلهذا أبى الإمام مالك على هذين الخليفتين أن يجعل كتابه الموطأ أن يعلقه هارون الرشيد في الكعبة وأن يلزم الناس به. قال الإمام مالك رحمه الله: إن الناس قد جمعوا، يعني غير من علماء قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. هناك أحاديث عراقية لم أطلع عليها بحكم وجودي في المدينة مثلا. فهذا من كمال إنصافه، كما قال الإمام الحافظ ابن كثير، من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. خلاصة هذه الفقرة أنه يتقرر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ثمة سببين لاتفاق العلماء على الرد على خطأ المخطئ وعدم إنكارهم على من رد خطأ المخطئ وبين خطأه في فهم الكتاب والسنة. السبب الأول: وجوب إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك ليكون الدين كله لله عز وجل، وتكون الطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تكون كلمته هي العليا. إذن هذا هو السبب. السبب الأول أنه يجب إظهار الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون كلام الله ورسوله مقدما على كل كلام للمخلوقين أو من المخلوقين، وأن يكون عاليا عليهم، وأن لا يطاع طاعة مطلقة إلا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما ما سواهم فكل يؤخذ منه ويرد، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. السبب الثاني استحالة الإحاطة بالعلم كله لأحد من العلماء، وورود الخطأ على كل واحد منهم مهما علا في العلم كعبه ورسخت فيه قدمه. إذن ما من عالم إلا والخطأ عليه وارد، فالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام، العصمة لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والمعصوم من عصمه رب العالمين. فمن هو المعصوم؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه الإمام القيم قولهم: الحجة في دين الله قول مصدق عن قائل معصوم، واجتماع الأمرين في سوى النبي صلى الله عليه وسلم معدوم. يعني إما أن يكون القول مصدقا ثابتا ولكن القائل غير معصوم، القائل عالم من العلماء ليس بمعصوم، أو يكون القائل معصوما وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن القول غير ثابت والحديث غير ثابت وغير صحيح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام، فهذان ليس بحجة، إنما الحجة القول الثابت عن القائل المعصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم. هذا إذن هذه الجملة معترضة وهي جملة وصفية، وصف لأئمة السلف. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. قال: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا قال برأيه في شيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله عرض الحائط، وفي بعض النسخ بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصرته من السلف والخلف. قال المصنف إذن: لهذا أي من أجل السببين المذكورين في الفقرة السابقة، وهما وجوب إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، واستحالة الإحاطة بالعلم كله لأحد من العلماء. لهذين السببين، لهذا الإشارة إلى هذين الأمرين، كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم. إذن هذه صفة لأئمة السلف، أئمة السلف الذين وصفهم أنهم أجمع العلماء وأجمع من جاء بعدهم على أنهم أعلم هذه الأمة وأفضلها بعد الصحابة. لهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا. إذن كان أئمة الهدى من علماء السلف، من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كان أئمة الهدى من علماء السلف يقبلون الحق إذا أظهره لهم وبينه لهم غيرهم بدليله. إذا جاءهم أحد بالحق مقرونا بدليله الصحيح الثابت، فإنهم يقبلون هذا الحق ويخضعون له، وإن كان هذا الذي جاءهم بهذا الحق هو أقل منهم علما وأصغر منهم قدرا، فلا يستنكفون عن اتباع هذا الحق مهما جاءهم ممن هو أقل منهم علما أو أصغر منهم قدرا. وهذا يدل على كمال تواضعهم للحق وكمال إخلاصهم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاءت جملة من الأخبار والآثار السلفية في هذا الباب، ومن هذه الأخبار المروية في هذا الباب ما جاء عن إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، صاحب المذهب المتبوع، إمام دار أهل الهجرة أو إمام دار الهجرة، روى وذلك فيما رواه الإمام البيهقي في سننه عن عبد الله بن وهب، وهو أحد تلامذة الإمام مالك. الإمام عبد الله بن وهب صاحب الجامع وصاحب الموطأ، عبد الله بن وهب له موطأ أيضا وله كتاب اسمه الجامع، وهو من تلامذة الإمام مالك، إمام تلميذ إمام. قال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. الإمام مالك سأله بعضهم بحضرة عبد الله بن وهب، سأله عن حكم تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني لم يبلغه الحديث ذلك، وقال غير هذا أمر غير مشروع، لأن الأصل في العبادات كما لا يخفى على الكثير، الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، الأصل في العبادات المنع الحظر إلا لدليل، والأصل في العادات العفو. فإذا الإمام مالك رحمه الله تعالى بنى على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة، وهو أن الأصل في العبادات المنع، لا تفعل شيئا من العبادات حتى يثبت الدليل الصحيح. فإذا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس مشروعا. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس. وهذا من أدب العلماء ومن أدب الطلبة مع الشيوخ، أنهم لا ينكرون عليهم ولو كانوا يعلمون أنهم مخالفين للحق، لا ينكرون عليهم أمام الناس، بل يخلون بهم وينصحونهم سرا حفاظا على حرمتهم وحفاظا على هيبتهم. فإذا الإمام بن وهب رحمه الله تعالى ترك الإمام مالكا حتى خف الناس وذهبوا واختلى به. قال: فقلت له، فتركته حتى خف الناس فقلت له: يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك، سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، يعني عندنا في ذلك دليل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما هي؟ الإمام مالك تواضع، تواضع، هذا هو تواضع الأئمة. لو الآن ذهبت إلى بعض أئمة المساجد، بعضهم، لا أقول كلهم، بعضهم، تذهب إليه لتدله على أمر يقول لك: هذا أعرفه وأنا يعني أعلم هذا الشيء وتركته عمدا حتى لا يظهر أنه يجهله. الشاهد أن الإمام مالك قال لتلميذي عبد الله بن وهب، قال: ما هي هذه السنة؟ قال ابن وهب: فقلت: ثنى الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام أهل مصر، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قاضي مصر وعالمها، وقد اختلط بآخر، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وهم العباد له الأربع: عبد الله بن زيد، وعبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مبارك، وعبد الله بن وهب. قال: ثنى الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه أو ما بين أصابع رجليه. إذن ابن وهب حدثه بهذا الحديث الصحيح الثابت. قال رأيت، قال هذا الحديث عن يعني يرويه عن هذا الصحابي هو المستورد بن شداد القرشي، يقول المستورد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك: إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. إن هذا حديث حسن، هذا يعني قال هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، أول مرة أسمع بهذا الحديث. قال ابن وهب: ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع، رجوع إلى الحق واستجابة للحق ورجوع إلى الدليل الصحيح، بخلاف بعضنا أو بعض الناس في هذا الزمان تأتيه بالدليل الصريح الصحيح ويستنكف عنه ويستكبر عنه ولا يتبعه ويشمخ بأنفه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وصححه الألباني، الحديث دون القصة، القصة رواها البيهقي في سننه الكبرى. إذن هنا فائدة منهجية، ما هي هذه الفائدة المنهجية المستفادة من هذه الجملة؟ الواجب قبول الحق من أي أحد ولو كان صغيرا في العلم. الواجب على طالب العلم أن يقبل الحق المؤيد بالأدلة من أي أحد ولو كان أصغر منه سنا أو علما، لأن هذا دليل الإخلاص لله رب العالمين والتواضع للخلق وللحق. هذا هو الواجب، أن يخضع الإنسان للدليل الصحيح وأن يخضع للحق ولا يستنكف عنه. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من الشيطان كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، قال: صدقك وهو كذوب، في قصة يعني أمر ذلك الشيطان لأبي هريرة بقراءة آية الكرسي إذا آوى إلى فراشه. لما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: ذلك شيطان، صدقك وهو كذوب، ذلك شيطان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إضافة إلى هذا، إضافة إلى أنهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، هناك أمر آخر زائد. قال المصنف: ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. فهؤلاء إذن العلماء الربانيون العدول الثقات يأمرون تلامذتهم وأصحابهم ممن يتفقه عليهم ويدرس عليهم أن يتبعوا الحق إذا ظهر في غير قولهم، إذا خلف قولهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يأمرون أصحابهم باتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام وترك أقوالهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جمع العلامة الألباني رحمه الله تعالى طائفة من أقوال الأئمة الأربعة وتلامذتهم في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وذلك في مقدمة كتابه العظيم: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ومن هذه الآثار والأخبار التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما رواه الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك بن أنس قال: إنما أنا بشر، روى ابن عبد البر بسنده عن الإمام مالك قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إذن يأمرون أصحابهم باتباع الحق إذا خالف قولهم، إذا ظهر في غير قولهم، كذلك روى البيهقي في المدخل المدخل إلى السنن عن الإمام الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتبوع قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية له أيضا في مناقب الشافعي فخذوا بالسنة قال الإمام الشافعي إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها يعني أقول بالسنة. وروى البيهقي أيضا في مناقب الشافعي عنه عن الإمام الشافعي بسنده عن الإمام الشافعي رحمه الله قال كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. سبحان الله. إذن الإمام الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها ثم ظهر حديث ظهر أنني خالفت الحديث دون قصد منه رحمه الله تعالى وحاشاه أن يقصد مخالفة الحديث الصحيح فيقول كل مسألة تكلمت فيها وكل فتوى أفتيت بها ثم يأتي الخبر الصحيح عند أهل النقل يعني عند أهل الحديث عند أئمة الحديث ونقاده وجهابذته يأتي يصح الحديث عندهم ويكون هذا الحديث مخالفا لما قلته. هذا كلام الإمام الشافعي. ما هو الواجب؟ ما هو موقف الإمام الشافعي من هذا؟ قال فأنا راجع عنه عن هذه المسألة وعن هذا القول في حياتي وبعد موتي. إذا وقفت على هذا الحديث في حياتي فأنا راجع عن قولي وأتبع الحديث وأترك قولي المخالف للحديث. وإذا كان هذا بعد موتي فأنا راجع عنه وآمركم بأن ترجعوا عنه راجع عن هذا القول المخالف للسنة في حياتي وبعد موتي. فإذا هذا دليل على كمال إخلاصهم وبهذا نبل القوم أيها الإخوة بهذا نبل هؤلاء العلماء وبهذا رفعهم الله عز وجل وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ليس باللهث خلف التزكيات والجري وراءها التزكيات الزائفة ويظن أنه بهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. الرفعة تكون بالإخلاص وبالتقوى وبالاستقامة على الحق وبهذا نبل هؤلاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآن جملة من الأدلة يعني من 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 أقوال السلف ومن أحوال السلف في قبولهم للحق وانقيادهم له وخضوعهم له ولو جاءهم ممن هو أدنى منهم مرتبة في العلم أو أصغر منهم في السن. قال المصنف كما قال عمر في رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر. الرواية الأولى وهو قوله أصابت امرأة ورجل أخطأ رواه هذا الأثر رواه ابن عبد البر في بيان العلم في جامع بيان العلم وفضله واللفظ له ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في زوائده ورواه البيهقي في سننه وغيره من العلماء. والرواية الثانية وهي قوله كل أحد أفقه من عمر رواها سعيد بن منصور في سننه وعنه البيهقي في السنن. وهذه القصة مفادها أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر في أيام الخلافة قام على المنبر ونهى الناس عن المزايدة وعن الإسراف في مهور النساء عن إسراف وعن المزايدة في مهور النساء وحذرهم من ذلك وحثهم على تقليل في المهور. فقامت إليه امرأة كما جاء في هذه الرواية امرأة من المسلمين فقالت له ألم تسمع قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذه الآية من سورة النساء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذن استدلت هذه المرأة على عمر كما في هذه القصة بهذه الآية وقالت يا ربنا عز وجل ذكر قنطار وهو الشيء الكثير من الذهب، قال فكيف أنت الآن تأمر بتقليل المهر؟ فقال عمر كما جاء في هذه الرواية أصابت امرأة ورجل أخطأ، وقال كل أحد أفقه من عمر، ولكن هذا الأثر ضعيف سندا ومتنا كما قال العلامة الألباني في الإرواء في إرواء الغليل، فمن حيث سنده فهو منقطع، وكذلك في إسناده رجل ضعيف وهو مجالد بن سعيد قال الشيخ الألباني ومع انقطاعه فإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي، ثم هو منكر المتن كذلك يعني ضعيف سندا ومتنا. قال الشيخ الألباني ثم هو منكر المتن، فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء. فهذه الآية يعني ليس فيها النهي أو ليس فيها النهي عن يعني عن ترك المغالاة في مهور النساء، وليس فيها يعني إنما جاء فيها يعني ذكر المهر وأنه ولو كان كبيرا وإن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ولو كان قنطارا يعني ولو كان مهرا كبيرا فيأمر يعني يأمر الأزواج أن لا يأخذوا شيئا من مهور أزواجهن أزواجهم عفوا إذا يعني إذا طلقوهن لا يأخذوا منه شيئا إذا أتوهن مهرا فلا يجوز لهم أن يأخذوا منه شيئا. فإذا ليس فيه النهي عن ترك المغالاة في مهور النساء. فإذا قال الشيخ الألباني هذا الأثر منكر سندا ومتنا أو ضعيف سندا ومتنا. هذا إذن هذه القصة التي ذكرها أو هذا الأثر الذي ذكره المصنف هذا الأثر الأول. المثال الثاني أو الأثر الخبر الثاني الذي ذكره المصنف من أخبار العلماء في قبولهم للحق وخضوعهم له ولو جاءهم ممن هو أدنى منهم، ذكر قال المصنف رحمه الله تعالى وكان بعض المشهورين إذا قال برأيه في شيء يقول هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. هذه الكلمة وهي قول هذا يعني القائل هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه، هذه الكلمة يعني مما اشتهر به الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي المولود 80 المتوفى 150 للهجرة، وهو أحد أصحاب المذاهب المتبوعة، أحد الفقهاء الكبار في هذه الأمة وأحد الأئمة الكبار، وقد جاء نحو هذا عنه رحمه الله تعالى، جاء نحو هذا عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وذلك فيما رواه يحيى بن معين في تاريخه رواية عباس الدوري. يعني هذا الأثر يرويه ابن معين عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، قال أبو نعيم سمعت زفر وهو أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال كنا نختلف إلى أبي حنيفة، يعني كنا نأتيه لنطلب منه العلم، قال كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، هذان هما صاحب أبي حنيفة صاحب من تلامذته ومن أصحابه وهما المشهوران بالصاحبين، إذا قيل عند الأحناف الصاحبان المقصود به أبو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن. قال إذن زفر قال كنا نختلف إلى أبي وهو أيضا تلميذ آخر لأبي حنيفة، قال كنا نأتي أبا حنيفة مع أبي يوسف ومحمد بن الحسن، قال فكنا نكتب عنه يعني نكتب عنه الفقه، فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لتلميذه أبو يوسف لتلميذه أبي يوسف يعقوب، يقول لا تكتب كل ما تسمع مني من الأقوال، لأنني قد أرى الرأي اليوم ثم يظهر لي خلافه، إذا تبين الحق غدا أترك ما قلته وأتبع الحق، وأرى الرأي غدا ثم يظهر للحق في خلافه فأتركه بعد غد. هكذا كانوا يرجعون إلى الحق، لا يحول بينهم وبين اتباع الحق بين اتباع الحق إلا معرفته والاطلاع عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط، ويعني الذي جاء في رواية الشافعي عرض الحائط كما سيأتي. إذن وكان الشافعي أي الإمام محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي المطلبي، فهو من آل البيت، الإمام محمد بن إدريس الشافعي من آل البيت، من آل البيت ومن آل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هاشمي مطلبي من أبناء عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هاشمي قرشي مطلبي. والإمام الشافعي مولود سنة 50 و100 ومتوفى سنة 204 للهجرة، وهو أحد الأئمة الأعلام من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. كان الإمام الشافعي كما قال المصنف يبالغ في الرجوع إلى الحق والخضوع له واتباعه ولو كان في خلاف قوله. وفي هذا يقول الإمام الكثير في البداية والنهاية في المجلد العاشر صفحة 76 و200، قال الإمام الكثير في تاريخه هذا الموسوم بالبداية والنهاية: وقد كان الشافعي من أعلم الناس بمعاني القرآن والسنة وأشد الناس نزعا للدلائل منهما، يعني كان بارعا في الاستدلال بالكتاب والسنة، كان دقيقا في الاستنباط، كان من أهل العلم الدقيق والاستنباط الدقيق. قال: وأشد الناس نزعا، كان الشافعي من أعلم الناس بمعاني القرآن والسنة وأشد الناس نزعا للدلائل منهما، وكان من أحسن الناس قصدا وإخلاصا. إذن جمع بين العلم وبين الإخلاص والصدق. وقد قال غير واحد عنه: إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا قولي، فإني أقول به وإن لم تسمعوه مني. يقول الإمام الشافعي لأصحابه ولأتباعه: إذا صح الحديث عندكم فقولوا به، وإن كان مخالفا لقولي واتركوا قولي لأنني أقول بهذا الحديث، وإن لم تسمعوه مني لأنني أريد وأقصد اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية، هذا كله كلام من كثير، يعني هذه الرواية ذكرها من كثير، وفي رواية: فلا تقلدوني، يعني إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ولا تقلدوني. وفي رواية: فلا تلتفتوا إلى قولي. وفي رواية: فاضربوا بقولي عرض الحائط فلا قول لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يشبه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا كلام من كثير في كتابه البداية والنهاية. في أحد الروايات يقول الإمام الشافعي: إذا صح عندكم الحديث فلا تضربوا وخالف قولي هذا الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط فلا قول لي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى عرض الحائط يعني ناحية الحائط، يقال اضرب بهذا عرض الحائط أي ناحية من نواحيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول في كتبه، يعني الإمام الشافعي كان يقول عن كتبه، وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كان يقول الإمام الشافعي عن كتبه التي ألفها وصنفها بيده، كان يقول: لا بد أن يوجد في كتبي ما يخالف الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما سوى القرآن العظيم فلا بد أن يوجد فيه اختلاف. كل كلام سوى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا بد ما سوى كلام الله ورسوله الصحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح لا بد أن يكون فيه لا بد أن يكون في كلام غيرهما لا بد أن يكون في كلام غيرهما من أهل العلم لا بد أن يكون فيه اختلاف ولا بد أن يكون فيه خطأ. فهذا إذن استنباط من الإمام الشافعي للإمام الشافعي من هذه الآية واستنبط منها أنه لا بد أن يكون في كتبه ما يخالف الكتاب والسنة. وهذا الكلام عن الشافعي في الحقيقة رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق مجلد 51 صفحة 365 عن البويطي صاحب الإمام الشافعي قال سمعت الشافعي يقول قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها يعني لم أقصر فيها ولم آل فيها جهدا قال ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ولا بد أن يوجد فيها الخطأ يعني في كتبه لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال الإمام الشافعي كما في هذا الأثر عند ابن عساكر فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. لهذا روى البيهقي في مناقب الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي وهو تلميذ الإمام الشافعي البويطي تلميذ الشافعي وكذلك الربيع بن سليمان هؤلاء من كبار تلامذته وطلابه. قال الربيع بن سليمان المرادي قرأت كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفا 30 مرة فما من مرة إلا كان يصححه ثم قال الشافعي في آخره أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الربيع بن سليمان يقول قرأت كتاب الرسالة للإمام الشافعي كتاب عظيم وهو أول كتاب وضعه في الأصول لأن أول من وضع علم الأصول هو الإمام الشافعي وهذا كتاب الرسالة كتاب في أصول الفقه. يقول الربيع بن سليمان قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي أكثر من 30 مرة يقرأ عليه يكرره فما من مرة إلا كان يصححه دائما يصحح كلمة وعبارة ولفظة وينقل كلاما من مكان إلى مكان هكذا. ثم قال الشافعي في آخره أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا دليل على استيلاء العجز على سائر البشر كما قال العماد الأصفهاني في تلك الكلمة المشهورة قال إني ما رأيت إنسانا يكتب كتابا إلا وقال لو كان هذا في غير هذا لكان يستحسن. ثم إلى أن قال وذلك دليل على استيلاء النقص على سائر البشر وذلك دليل هذا دليل على استيلاء النقص على سائر البشر. فإذا الإمام الشافعي يقول كتب لا بد أن يوجد فيها الخطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما ليس من عند الله يوجد فيه اختلاف. فالعصمة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه. ثم قال المصنف وأبلغ من هذا يعني أبلغ من هذا ما ذكره عن إمام الشافعي وأعظم من هذا أنه قال يعني قال إمام الشافعي ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. إذن قال الإمام الشافعي ما ناظرني أحد يعني ما تناقشت أنا مع شخص وتناظرت معه في مسألة من مسائل إلا ولم أبالي ولم أهتم هل يظهر الحق على لسانه أو على لساني. يعني سواء ظهر، المهم ظهور الحق، سواء على لسان هذا الذي ناظرته أو على لساني أنا، مع العلم بأن هذه الإنسان عند المناظرة يعني يحب الظهور ويحب الغلبة، يحب أن يغلب غيره وينزعج. الأصل في الإنسان أنه يحب الظهور، يحب الغلبة، يحب أن يغلب غيره، ولا يحب أن يظهر غيره عليه. وقد ذكر الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي أنه قال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني لم أناظر أحدا قط لأغلبه، إنما مقصودي هو أن يظهر الحق، سواء ظهر عندي أو ظهر عنده، سواء ظهر على لساني أو ظهر على لساني. وفي رواية قال الشافعي، ذكرها أيضا النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ما ناظرت أحدا قط إلا عن النصيحة. إذن ما هو المقصود؟ النصيحة، النصيحة لهذا الذي ناظره، ومحبة الخير له، وإظهار الحق. وقال أيضا أحد أبناء الشافعي وهو أبو عثمان محمد، كما ذكر ذلك أيضا النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال: ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. إذا الإمام الشافعي في المناظرات لم يكن يرفع صوته، دليل على أنه كان هادئا وكان مطمئنا، وكان يعني دليل على أنه لا يريد أن يظهر على ذلك الذي ناظره وأن يغلبه، بل المقصود مقصوده أن تظهر الحجة، وأن يعني مقصوده النصيحة وليس مقصوده الغلبة. لهذا قال: ما ناظرني أحد فباليت، يعني لم أبالي ولم أهتم، سواء ظهرت الحجة على لسانه أو على لسانه، هذا سيان عندي، هكذا يقول الإمام الشافعي، هذا عندي سيان. ثم ماذا قال الحافظ بن حجر؟ وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق. هذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن له قصد إلا ظهور الحق، ولم يكن قصده أن يظهر هو على غيره، وأن يغلب، وأن يشار إليه بالبنان بأنه غلب في المناظرة، ويعني وأن يعلو على غيره بالعلم وأن يسطو عليه، بل مقصوده النصيحة، كما قال هو، قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا قط إلا على النصيحة. لهذا قال الحافظ بن رجب معلقا على هذه الآثار، هذه الأخبار وهذه الأقوال العظيمة من الإمام الشافعي الصادقة الخالصة، قال: وهذا، قال رحمه الله، قال الحافظ بن رجب: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. وهذا أمر صعب على النفوس، لا يلقاها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يلقاها إلا المخلصون، وقليل ما هم. ومثل هؤلاء لا تجدهم، كما قال الإمام الذهبي، لا تجدهم إلا في كتاب أو تحت تراب. ثم قال: ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. إذن من رد عليه، من كان هذه حاله ثم رد عليه غيره بالأدلة الصحيحة، هل يكره ذلك في حياته أو في مماته؟ أبدا، بل يأمر الناس باتباع السنة وترك أقواله المخالفة لها. قال يعني من كانت هذه حاله مثل حال الإمام الشافعي من العلماء العدول الصادقين المخلصين، لا يكره أن يرد عليه سواء كان من الأحياء أو من الأموات. قال: وهذا هو الظن، قال المصنف: وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصرته من السلف والخلف. يعني والإمام الشافعي لم ينفرد بهذه الخصلة، بل هذه الخصلة ولله الحمد موجودة عند أئمة الإسلام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من سلف هذه الأمة، من الأعلام الفحول، ومن أئمة الأعلام وفحول الإسلام. هذا هو حالهم وسيرتهم في قبول الحق من غيرهم والرجوع عن خطائهم إذا تبين لهم أو تبين لهم خلاف، يعني إذا تبين لهم الحق، وإذا تبين لهم أن الحق خلاف أو خلاف قولهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.